الآن غدا طارق حمدان.
مع زيادة الظواهر البيئية المتطرفة بسبب التغير المناخي، يزداد الحديث عن ضرورة التركيز على العمارة البيئية والبناء الأخضر الذي يراعي حماية البيئة ويرشد استهلاك الطاقة. فما هي العمارة البيئية؟ ما المعايير التي يجب أن تتوفر في هذا النوع من العمارة؟ ما مستقبلها في المنطقة العربية؟ اليوم وتزامنا مع الأسبوع الأوروبي للتنمية المستدامة نناقش الموضوع مع مجموعة من الضيوف. سينضم إلينا الأستاذ خالدون بشارة المعماري والمتخصص في حفظ المواقع المعمارية، وأستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة بيرزيت. ينضم إلينا الكاتب والمعماري مجيبة الرحمن، كما ينضم إلينا محمد الخشاشني أمين عام وزارة البيئة الأردنية. نبدأ مع الأستاذ خالدون بشارة المعماري والمتخصص في حفظ المواقع الأثرية وأستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة بيرزيت. نرحب بك أستاذ خالدون.
أهلا بك ومستمعيك.
أهلا بك خالدون بشارة. يعني في السنوات الأخيرة، خلينا نقول في الثلاث أربع خمس سنوات الأخيرة والسنة هاي أكثر شيء مع زياد، ربما الكثير من الظواهر التي وصفت بالمتطرفة، يعود الحديث ويركز الحديث عن العمارة المستدامة الخضراء البيئية. هل العالم الآن يكتشف أخطاء أكثر من نصف قرن على عمارة لا تراعي البيئة؟
ربما، وإن شاء الله تكون هذه الحوادث السيئة اللي بتصير بالعالم إنها تثير فينا بعض الحمية والوعي بضرورة تغيير طرقنا، لأنه واضح إنه طرقنا بآخر قرن مش بآخر 50 سنة أدت للي أدت إليه، واحتباس حراري حقيقي.
نعم.
تغيرات مناخية حقيقية، ما فيها يعني الكل بيتابع وسائل التواصل، كل واحد بيتابع الأخبار اللي بصير بالباكستان، اللي بصير بالسودان، بمصر، في أوروبا، كل هاي التغييرات الجديدة بتدلل إنه إحنا بنستخدم الكوكب بطريقة غير مناسبة.
نعم.
وبالتالي هذا الكوكب عماله بثور علينا.
طيب هل من السهل، يعني إذا تحدثنا عن عمارة سائدة، يعني نقصد هنا العمارة الحديثة التي سيطرت على العالم منذ ربما أكثر من نصف قرن، هل من السهل خالدون بشارة إعادة النظر فيها وتصحيحها أم لا؟
طبعا أنا برأيي ما في شيء متأخر، احنا وصلنا متأخرين، بس أظن أنه هلا العالم متقدم جدا، وتجارب بالعالم تثبت انه كل يوم بنقدر نسوي مواد، بنقدر نعمل تقنيات حديثه تكون صديقه للبيئه. بهذا الصدد في ثلاث امور لازم نراعيها. واحد هو بناء المبنى، ما هي المواد التي تدخل في بنائه، والتقنيات المستخدمه في بنائه، هل هي تزيد من CO2 او ثاني اكسيد الكربون، هل تزيد من الاحتباس الحراري؟ مثلا الابنيه الحديثه تستخدم الباطون المسلح، الإسمنت والحديد، الصلب والزجاج، وكلها مواد مضرة للبيئة لأنه إنتاجها يتضمن إنتاج كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون. الشغلة الثانية هي بعد بناء المبنى صيانة المبنى. هل هذا المبنى قابل للحياة بدون ما ندخل عليه طاقة غير موجودة، مثلا طاقة بحاجة لنفط أو بحاجة لغاز أو بحاجة لكهرباء؟ بالتالي صيانة المبنى إشي أهم من بناء المبنى نفسه، لأنه راح يعيش معنا 100 سنة أو 200 سنة.
لا.
إذا ما كنا نملك إنه هذا المبنى قادر إنه يعيش بدون ما ندخل إله طاقة كهربائية أو طاقة نفطية أو إشي زي هيك اللي بينتج ثاني أكسيد الكربون، معناه هذا المبنى غير مستدام. الثالث شغلة اللي هي الأساسية برضو تدوير المبنى نفسه. بعد ما إنه يموت المبنى كل شيء بينتهي بالآخر، كل شيء بينتهي بالموت. هذا المبنى تدويره هل يؤثر على البيئة بطريقة سلبية أم بطريقة إيجابية؟ بمعنى هل يذوب في الطبيعة ويعود لأصله، أم أن المواد الداخلة فيه تحتاج إلى قرون وآلاف السنوات حتى تتحلل؟
نعم. طيب وكأنه هذه المعادلة خالدون بشارة تعيدنا إلى العمارة التقليدية القديمة ربما، صحيح؟
صحيح 100%. العمارة التقليدية هي نتاج عضوي بيئي محلي نابع من استخدام المواد المحلية والتقنيات المحلية، لا يدخل فيها استيراد ولا يدخل فيها تصنيع بحاجة إلى بث ثاني أكسيد الكربون، وصيانتها هي لأنها محلية صيانتها بسيطة بعيدة محلية، لا تحتاج إلى خبراء ولا تحتاج إلى مواصلات، كما أنها بتكون صديقة للبيئة بمعنى أنها لا تحتاج إلى تدفئة أو تبريد، لا نملك إمكانياته.
No.
وأخيرا هذه العمارة التقليدية سواء كانت مبنية من الحجر والطين أو البوص أو الشعر هي مواد طبيعية تتحلل بعد تدويرها وتعود للطبيعة من جديد وكأنها في دورة كاملة.
طيب.
متكاملة.
خلوني بشار لو سمحت لي، هل من السهل تنفيذ هذه المباني هذه المنازل مثلا أم أن الأمر معقد؟ يعني حتى الحرفيين الذين كانوا يقومون ببناء هذه المنازل هم اختفوا الآن. هذه المنازل هناك من يقول إنها لا تدرس على سبيل المثال في الجامعات مثلا كنماذج لتعليم المهندسين الجدد.
صحيح، خليني أكون واضح، هي ليست دعوة إلى العودة إلى الماضي ولكن للتعلم من الماضي. إذا كان أجدادنا بتقنيات قليلة وبعلم أقل تمكنوا من بناء مباني قريبة للقلب وقريبة للطبيعة ولا تحتبس حراريا ولا تنتج ثاني أكسيد الكربون، الأجدر بنا ونحن المتعلمون ونحن نمتلك كل أدوات الكمبيوتر والسيميليشن والمواد وكل ذلك أن نكون أذكى منهم قليلا، وللأسف نعود ونكون ننتج مواد ومباني ليست بالمستوى الذي أنتجوه. فهي دعوة إلى التفكر والتعلم من الماضي وليس بناء الماضي.
نعم. طيب.
إذا استخدام المواد المحلية، استخدام المواد الطبيعية، استخدام المواد العضوية هو المفتاح لمثل هذه المباني.
طيب ما الذي يمنع ربما اعتماد ربما الطابع البنائي القديم؟ وهناك من يقول إنه ربما يكون حتى كمان يعني أوفر على الجيبة.
مضبوط، هو أكثر من اعتبار، هو العادة والتطبع في المواد الحديثة، بمعنى أن هناك من الجماليات التي ضخت في عقول البشر وذهنياتهم على مدى طويل من التمدن أو الحداثة الكاذبة، خليني أقول في آخر 100 سنة، بأن المبنى من الباطون والزجاج هو مبنى أقوى وأمتن وأجمل، بالتالي كل إنسان يطمح إلى أن يكون مثل هذه، ان يدخل هذه الحداثة.
نعم.
وهذا بحاجة الى وعي. انا برأيي قلة الوعي هي السبب.
اذا يعني اذا الموضوع هو ايضا ثقافي اجتماعي، صحيح؟ وكأنك عم بتقول هيك.
طبعا الفرنجي برنجي، هذه ايه؟ المقولة الدارجة بمعنى كل شيء غربي هو جميل وكل شيء محلي هو بدائي وعات عليه الزمن.
خلدون بشارة، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا مجيب الرحمن الكاتب والمعماري من مصر، نرحب بك أستاذ مجيب. إذن يبدو أن مجيب هو ليس معنا، سنعود مرة أخرى ريثما نوصل الاتصال بالقاهرة. خلدون بشارة معنا، صحيح؟
صحيح.
نعم. خلدون بشارة، هل تعتقد أن ربما الحديث المتكرر عن العمارة البيئية والمستدامة ربما سيؤتي ثماره في المرحلة التي نعيشها، أو ربما بدأ بالفعل يعني يتطور في أكثر من بلد عربي، أم أن المشوار طويل باعتقادك؟
كل المشاوير طويلة، ولكن أنا بظن المشوار الطويل بدأ، بمعنى أن هناك من الوعي بأهمية الترميم، بأهمية المواد المحلية، بأهمية الابتكارات التي تؤدي إلى أقل قدر من انبعاث ثاني أكسيد الكربون، الطاقة المتجددة، الرياح، سولار إنرجي الشمسية، استخدام وإعادة تدوير المياه، الغطاء الخضري في المباني نفسها. كيف الواحد يزرع، كيف يزرع حدائق معلقة فوق المباني، يقلل من ضروريات تدفئة وتبريد المبنى. كل هاي الأمور أنا برأيي بلشت، ويبدو أنه الآن المعماريين المشهورين هم اللي بيقوموا في أعمال مباني عضوية أو أقرب إلى الطبيعة، منها من المباني ناطحة السحاب والزجاج والخرساني والباطون المسلح.
مع انه يعني مع انه الزجاج والخرساني والباطون المسلح اذا نظرنا الى اكبر المشاريع القائمه حاليا في بلدان العالم العربي نجدها مشاريع تتباهى بالزجاج والباطون المسلح والعمارات الشاهقه الى اخره، وكأنه هناك تناقض بين الجبهتين، وكأنه هناك ربما جبهة، بديش أقول جبهة، نتمنى أن تكون بمستوى الجبهة، وكأنه هناك خط مثلا يقول عمارة بيئية ومستدامة، وخط آخر أكثر قوة وأكثر نفوذ هو يقول لا عمارات شاهقة وحداثة.
هي هذه احنا بدنا الصورة، الصورة مع زجاج ولا الصورة مع خيمة؟ هذا الفرق، انه اللي بيشعر انه الخيمة بسيطة وبدائية بده يبني بيت من الزجاج. أنا برأيي الخيمة كانت أكبر بناء مستوعب لإمكانيات المنطقة والمناخ، مستوعب لإمكانيات التدوير، مستوعب لإمكانيات الحمل والتنقل. أنا برأيي كان العمارة في دول الخليج بالذات عمارة بيئية بامتياز، وأنا برأيي القصص الناجحة ليست الزجاجية، القصص التي تبني على الموروث السابق مثل المطارات اللي عملت على شكل الخيام. لأنها تستخدم حركة الريح، تستخدم الشكل للخيمة في اللي بسموه باسيف انرجي، إنه يقدر هذه المباني تبرد نفسها في قيض الصيف.
نعم، تصلنا بعض الرسائل على الواتساب. محمد من الأردن يقول نتمنى أن تعود المجتمعات إلى البناء القديم، فهو بناء يمتاز بمراعاته للبيئة، هو بارد في فصل الصيف ودرجته جيدة في الشتاء، ولكن المشكلة أن هذه العودة صعبة بسبب عدم توفر الحرفيين. أما سهام من مصر تقول للأسف معظم الجامعات لا تدرس هذه العمارة، ونجد التوجه العام هو نحو العمارة الحديثة. مجيب ينضم إلينا من مصر، نرحب بك مجيب الرحمن الكاتب والمعماري، مرحبا.
أهلا بحضرتك.
أهلا بك. يعني مجيب عبد الرحمن قبل قليل كان معنا خلدون بشارة وتحدث عن ربما التركيز العالمي نحو العمارة التي قد تتعارض مع البيئة، هناك انطباع لدى بعض المجتمعات أنه العمارة ربما الحديثة والعصرية هي دائما العمارة التي تقوم على الزجاج وتقوم على الباطون المسلح إلى آخره، وهناك تجاهل لموضوع البيئة، ما رأيك بذلك؟
طبعا أنا بشكر حضرتك لاستضافتي وبرحب بحضرتك وبالضيف. الحقيقة الموضوع بتاع الخاص بالعمارة البيئية أو العمارة الخضراء هو اتجاه لجأ له العالم أو أصبح اتجاه معماري خلال السنوات الأخيرة. الحقيقة للعمارة في بلداننا العربية وفي هذا المجال طبعا، لأنه فيما بعد لما توحشت العمارة أو البناء بالخرسانة المسلحة وأصبح في المباني، أصبح بناء العمران أو المباني تستخدم ما لا يقل عن 40% من الطاقة العالمية. في هذا
هناك يعني هناك مشكلة في الخط، سنحاول إعادة الاتصال مرة أخرى بمجيب الرحمن، للأسف لا نسمع لا نسمع الاتصال بجودة جيدة، سنحاول إعادة الاتصال. ينضم إلينا محمد الخشاشني أمين عام وزارة البيئة الأردنية، نرحب بك أستاذ محمد.
أهلا بك وبالمخ والمستمعين وبمونتي كارلو كل التحايا.
أهلا بك. يعني أستاذ محمد الخشاشني، هناك حديث يعني يتزايد في الفترة الأخيرة حول التركيز على البناء الأخضر، العمارة البيئية، برأيك هلا بغض النظر عن منصبك أنت كأمين عام وزارة البيئة الأردنية، نتحدث هنا اليوم ليس فقط عن الأردن بل عن العالم العربي والمنطقة العربية بشكل عام، هل تعتقد أن هناك أو أن الحكومات العربية بدأت فعلا بوضع استراتيجيات تركز على البناء الأخضر أو العمارة البيئية بشكل عام في العالم العربي، أم أن الطريق لا تزال طويلة في هذا المجال؟
مرة ثانية يسعد مساك ومسا الأخوة المستمعين. الحقيقة موضوع في منتهى الأهمية. العمارة البيئية يعني في الأردن بدأت تأخذ مسارها، اللي هو ليس من قبل الحكومة فقط ولكن من قبل المواطنين نفسهم أنفسهم، لأن ذلك نابع من حاجة فعلية للمواطنين للتوفير. فعندما نتحدث يعني هناك عدة عناصر التي تلعب دور في العمارة البيئية، فمثلا وجود الطاقة أو المياه أو التدفئة أو التبريد، كل هذه عوامل تلعب دور في إنشاء العمارة البيئية أو العمارة المستدامة. فدافع التوفير اللي هو يدفع هؤلاء الناس لأن يكونوا ضمن هذا السياق، ولكن بشكل عام أن تكون العمارة اللي هي كلها بيئية فهذا موضوع يعني لا زال في البدايات.
نعم محمد الخشاشني، قلت أن العمارة البيئية أو العمارة الخضراء بدأت تأخذ مسارها، كيف يتجلى هذا الأمر؟
نقول أن حوالي 53 ألف نظام شمسي للمنازل موجود في الأردن الآن. 53 ألف يعني نقول حوالي 10% من السكان الآن لديهم أنظمة شمسية، أو يعني دعيني أقلل هذا الرقم، يعني من 8 إلى 7% قد يكون. ولكن هناك طلبات أيضا متزايدة، تعمل الطاقة الكهربائية على الطاقة الشمسية، مشبوكين على الشبكة الرئيسية ولكن لديهم أنظمة شمسية. عندنا أكثر من حوالي 20 مشروع تجاري للطاقة المتجددة، سواء كانت طاقة شمسية أو طاقة رياح، تولد أكثر من 1500 ميجا وات مشبوكة أيضا على الشبكة، ما يشكل الآن 29% من مجموع الطاقة، أو الطاقة اللي هي بتموها إنيرجي ميك من مصادر متجددة. والحمد لله لدينا أصبح يعني مركز متقدم بين دول العالم ودول الإقليم، أستطيع القول أننا أول دولة في الإقليم لدينا هذا المزيج من الطاقة، إذا ما لم يحتسب موضوع الهايدرو باور، لأنه ما عندناش إحنا مصادر مائية كبيرة.
نعم.
كل المساجد عن بكرة أبيها تقريبا الآن في الأردن اللي هي تضاء بالطاقة الشمسية، كثير من المدارس مثل ما حكيت لك، المنازل بشكل كبير جدا. إذا هذا الآن موضوع هو الحاجة، إضافة إلى حماية البيئة التي تدفع الناس للتوجه نحو هذا الأمر.
لو سمحت لي
موضوع المياه
أستاذ الخشاشني، تصلنا رسالة من عمان من الأردن عاصم، يقول معظم البيوت والعمارات في الأردن هي بدون عزل حراري، والنسبة الأكبر في المناطق الفقيرة. ما رأيك محمد الخشاشني برسالة المستمع عصام؟
نعم صحيح، المستمع يقول بشكل صحيح. أنا أشرت إلى أنظمة الطاقة الشمسية ولم أشير إلى العزل الحراري، لأن هذا مكون آخر للعمارة البيئية. قلت أننا لازلنا في البدايات، إذا أخذنا موضوع اللي هو إنشاء عمارة بيئية بالكامل بكافة المقومات، ولكن لدينا بعض الأجزاء التي أصبحت يعني ساهت عيان يستطيع أن يراها كل إنسان، موضوع توفير المياه،
خشاشني.
موضوع توفير الطاقة.
نعم. لو سمحت لي، هل من الصعب على الحكومات أن تفرض معايير خاصة فيما يتعلق بالعمارة البيئية أو المستدامة على البناء الجديد، أم هذا الموضوع هو صعب ومعقد؟
لا شيء صعب ومعقد إذا كان هناك إرادة وإذا كان هناك نية صادقة للوصول إلى الأهداف. لدينا وضعنا كود البناء الأخضر موجود الآن في الأردن، ولكن هو طوعي. أمانة عمان وهي البلدية الأكبر التي يعني سكانها حوالي 50% من سكان المملكة، لديها نظام حوافز للبناء الأخضر. إذا قمت بإنشاء بناء أخضر يستطيع أن يعطوك بعض الحوافز خاصة بإضافة طابق إضافي إلى المبنى أو إلى ما إلى ذلك. هناك بعض الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بالموضوع تشجيع التوجه نحو الأبنية الخضراء.
شكرا جزيلا محمد الخشاشني، أمين عام وزارة البيئة الأردنية. شكرا جزيلا. ينضم إلينا مرة أخرى مجيب الرحمن الكاتب والمعماري من مصر. نتمنى أن يكون الخط أفضل الآن. مجيب معنا الآن صحيح؟
ايوه الصوت واضح.
الصوت واضح ونتمنى ان يبقى واضح كمان. تفضل مجيب، كنت تتحدث عن ربما تدخل العمارة الحديثة وسيطرتها على واقعنا المعماري اليوم، ليس فقط في العالم العربي فقط بل ايضا في كل العالم.
نعم، فالحقيقة ان المباني تستهلك اكثر من 40% من الطاقة العالمية، يعني ثلث طاقة العالم. انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، البلايين من الدولارات التي تصرف سنويا، ظاهره الاحتباس الحراري، وبالتالي زادت الحاجه الان الى عماره بيئيه وما نسميه العماره الخضراء من اجل احترام البيئه، تقليل التلوث، توفير المال والاقتصاديات،
نعم،
وتقليل النفايات.
نعم،
وبالتالي وجدنا هذا الاتجاه منذ السنوات الاخيره في انه مهم بالنسبة لنا إنه إحنا المطلوب هو تحقيق فراغ معماري صحي وسليم وتحقيق الراحة الحرارية والسلامية والضوئية والتهوية السليمة.
طيب، مجيب لو سمحت لي، نسمع هذا الكلام من أفراد ناشطين ومن خبراء ومن مؤسسات أهلية ربما أكثر مما نسمعه من جامعات تعلم الهندسة، وأكثر مما نسمعه من حكومات أيضا هي مسؤولة. وأريد أن أعود إلى محمد الخشاشني الأمين العام في وزارة البيئة عندما قال أن الموضوع هو إرادة سياسية ونية صادقة. ألو،
في وجهة نظري
أيوه تفضل.
في وجهة نظري إذا كان السؤال هو نحن نقوم بتدريس هذا فعلا في الجامعات، ولكن ينقص دايما العمارة البيئية والعمارة الخضراء. تحقيق التنمية المستدامة عملية تحتاج استراتيجية طويلة المدى، وأساتذة الجامعات والمعماريين ليس فقط منوط بهم تعليم الطلاب، ولكن المساهمة في دفع العملية للأمام. ولن نستطيع القيام بذلك بدون دور الحكومات، لأن الحكومة أو الإرادة السياسية هي التي تختص بتوجيه القرار السياسي لمثل هذه الأمور.
نعم. طيب مجيب، اسمح لي أن أنتقل مجددا إلى خلدون بشارة في الدقائق الأخيرة. خلدون بشارة، هل تعتقد أن موضوع العمارة البيئية والعمارة المستدامة هو موضوع يتعلق بإرادة سياسية كما قال أمين عام وزارة البيئة الأردنية وهو يتحدث من منصب حكومي؟
أنا برأيي هي أكثر من جهة لها علاقة في تحسين وضع العمارة بكل العالم العربي. الإرادة السياسية واحد من المكونات، لأنه الحكومة هي اللي بتنشئ القوانين وبتشرع وبتعمل سياسات تحفيزات ضرائبية وهلما جرى، لكن المجتمع الأهلي هو برضو له دور كبير في فتح عيون. أنا برأيي اللي بحاجة له حاليا مش ضغط من مجتمع مدني باتجاه الحكومات لتقوم بعمل السياسات والقوانين اللازمة. أنا برأيي في نقطة واحدة ديفيد هارفي بيشير لها، اللي هي عدد تدوير رأس المال الناتج عن الحداثة. يعني إحنا بنسوي مدن، نفرض ضرائب، ناخد تراخيص، لكن جزء من هذه التراخيص وهذه الضرائب ما بتروح لتنضخ تاني مرة في عمارة بيئية، في أماكن عامة، في سولار إنرجي أو طاقة شمسية، عادة تدوير المياه. فإحنا كشعب أنا برأيي وكمؤسسات أهلية لازم نضغط على الحكومات باتجاه تحسين ظروف حياتنا في هذه المدن، وخصوصا السبب الرئيسي للاحتباس الحراري هو انتقال الإنسان من الريف للمدينة. حاليا احنا ثلثين الناس بيعيشوا في مدن، وبخلال 20 سنة راح نكون 90% من عيش في مدن. بالتالي المدينة اللي هي أساس الاحتباس الحراري، أنا برأيي لازم نعمل منها تدوير لرأس المال وإعادة ضخه في العمارة الخضراء.
سؤال أخير خلدون بشارة نختم فيه هذه الحلقة، ذكرتني ربما بحادثة أو بجدل كبير في فرنسا هذه الأيام. هناك جدل كبير في فرنسا حول تجديد نظام التدفئة في قصر الإليزي، هذا قصر الرئيس مانويل ماكرون مثلا، لأنه نظام قديم ويستهلك الكثير الكثير من الطاقة، وكان هناك جدل بشكل كبير عن تكلفة المشروع تجديد نظام التدفئة في قصر الإليزي. وهنا بصراحة أريد أن أعود إلى رسالة عصام من الأردن الذي قال أنه معظم المباني في الأردن هي غير معزولة حراريا. ماذا نقول لأولئك الناس الذين يعيشون في منازل ربما لا تراعي البيئة أو تفتقر إلى العزل الحراري؟ هل من السهل ملائمة هذه الأبنية كي تصبح مستدامة وكي تصبح ربما وكي ترشد استهلاك الطاقة أم لا؟
صحيح، أنا برأيي كل إنسان هو إنسان عقلاني، لأنه بنتميز بعقلنا، والإنسان العقلاني بيحاول يصرف أقل قدر من النقود باتجاه إنتاج أكبر قدر من الإمكانيات التدفئة والتبريد. بالتالي الناس بتعرف بالتجربة إنه هل هذا المبنى إذا أنا استثمرت فيه حاليا في اتجاه تحسين العزل، هل أنا خلال 10 سنوات أو 5 سنوات بسترد الاستثمار تبعي؟ أنا برأيي الناس كلهم بيفكروا بهذه الطريقة، ومن هيك شفنا مثلا في فلسطين كثير ناس بعزلوا بيوتهم، كثير ناس بحاولوا من نفط لغاز بالتدفئة، كثير ناس بحاولوا برضو زي زمان انه لما بيسقع او بيبرد بيلبس بلوزة زيادة. لانه احنا اتعودنا على نظام حياة استهلاكي غريب، احنا بتكون درجة الحرارة 0 والواحد مش لابس اشي في البيت وبده درجة الحرارة تكون 25. وهذا الحكي ما كانوا اجدادنا يعلمون عليه، كنا احنا واحنا صغار لما الواحد يبرد كانت امه تعطيه بلوزة زيادة او تحط حرام زيادة، اما مش تدفي كل البيت لدرجة حرارة 25. فهي اعادة رؤيتنا وعادة تقييمنا لحياتنا الاستهلاكية باتجاه ان نقلل استهلاك النيوليبرالية والرأسمالية ببساطة. يعني
خلدون بشارة المعماري والمتخصص في حفظ المواقع المعمارية وأستاذ الأنتروبولوجيا في جامعة بيرزيت، شكرا جزيلا لك. نوجه الشكر إلى كل الأصوات التي كانت معنا، المعماري والكاتب مجيب الرحمن والمهندس محمد الخشاشني أمين عام وزارة البيئة الأردنية. سيجارتين بلا عيدان.